قبل الله أعمالهم. مجموعة من الأسئلة السؤال الأول يقول: ذهبت لزيارة طبيب الأسنان للعلاج، وكان من الواجب على الطبيب أن يعطيني حقنة مخدرة لكي لا أشعر بأي ألم، فهل أنا فاطر أم ما زلت صائم؟ طبعا أكيد قبل يوم حتما فاطر كان، يوم هو صائم. بالنتيجة المخدر على قسمين، أكو مخدر موضعي يستخدم في الأسنان جراحات الصغيرة اللي ما يستولي على عقل الإنسان بالكامل، هذا لا يخدش بالصيام ما لم ينزل شيء إلى الحال من المادة المحقونة. والقسم الثاني هو التخدير الكامل اللي أحيانا يصير بعضهم، يعني الله يجيركم يجير المؤمنين إن شاء الله، عندهم أكثر من إشكالية في الأسنان أو في اللثة، فيضطرون أنهم يدخلون الواحد في تخدير كامل ويستولي على جميع، طبعا هذا الصم راح يروح من يده يقضي ذلك اليوم، فهو يعني أدرى بوضعه. هل كان يعني البنج المادة المخدرة كانت من النوع الأول اللي هو في حدود الموضع، هذا لا يخدش بصومه ما لم يأتي شيء آخر وهو دخول شيء إلى الحلق. الأمر الثاني أن يكون لا مستولي على جميع حواسه، يعني سلبه الإدراك، هذا طبعا الصوم رايح من عنده يقضي ذلك اليوم، وهذا الكلام مندرج في باب الإغمال أو أغمية على الإنسان. السؤال الثاني: هل إدخال الناظور الطبي للجوف من أجل تصوير المعدة يفطر الصائم؟ وماذا عن الكبسولات الشرجية، هل تفطر الصائم؟ بالنسبة للمنظار، القسم الأول إذا أدخل المنظار من دون الاستعانة بالمواد الملينة المسهلة، وطبعا تستخدم مع مواد مسهلة وربما حتى موسعة لبعض المجرى، إذا ما كان فيه مواد نهائيا وجاف ما في رطوبة أي إشكال ما فيه، بحيث هو منظار دخل إلى الجوف، لكن هذا فرض محال، يعني أن المنظار سواء كان من الحلق أو كان من الأسفل أن يكون غير مصاحب لمواد ملينة وموسعة للمجرى الذي تمر من هذه المناظير. طبعا ده اختصاص جماعة، لكن اللي مارين بمناظير، واليوم مش كثر اللي مارين بمناظير، الله يستر على خلقه، زين النتيجة هذا يكون مشكل. طبعا إدخال الرطوبة من الحلق إلى داخل حتى في السواك، المسواك من حق الإنسان أن يسوك، مستحب أن يسوك الإنسان في رمضان، مستحب السواك، لكن إذا أخرج السواك المسواك من فمه وهو رطب لابد من التخلص من المادة الرطب الموجودة فيه حتى يرجعه مرة أخرى، أما مدام في فمه يحركه ما عنده أي مشكلة موجودة. كلام من هذا الجانب. عن الكبسولات الشرجية، هل تفطر الصوم؟ هذه مندرجة تحت عنوان الحقنة التي يتعاطاها المريض لتسهيل عملية الإمساك عند كثير من الناس، أو يكون البعض مثلا الله يجيرنا ويجيركم المؤمنين مبتلى بالبواسير أو النواسير أو جرح في الموضع المعين أو في الداخل في يعني الأجهزة الداخلية، فيحاول أن يسهل عملية الخراج. هذا الشيء الذي يستخدم في سبيل هذه القضية أيضا هو على نحوين، على ضربين، أكو ضرب جامد أكو ضرب مائع، بعضهم يستفيد من الماء، بعضهم يستفيد من بعض الحقن السائلة في سبيل تسهيل عملية الخراج، طبعا هذا موجب لبطلان الصوم، الصوم راح يروح لأن هذه حقنة مائعة يسمونها، فمتى ما أدخلها من الفتحة المعينة أجلكم الله راح يكون الصوم بعد رايح من يده. أما إذا كانت على نحو الكبسولة واللي احنا نعبر عنها تحاميل اليوم صار مستخدمة، وذي كثيرا ما تستخدمها النساء لضرورات معينة، وقد حتى بعض الرجال، وكثيرا ما تستخدم لخفض الحرارة، بالنتيجة هذه حقنة جامدة لا تشكل خطرا على صيام الشخص، يعني صيامه صحيح وما عنده مشكلة بإدخالها. سؤال آخر يقول: هل يجوز للصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط إذا وصل إلى فضاء الفم وهو ما يعبر عنه بالبلغم أو لا، لا يجوز له أن يبلع هذا الشيء عند السيد السيستاني. أما الأخلاط التي من الصدر الثقيلة عند السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يحتاط في بوجوبا على ألا يبلعها الإنسان وإنما يتخلص منها. وبالنسبة للسيد المرجع أي مشكلة ما موجودة عند الصائم في ابتلاعها. وهذا يأمن لنا شغلة معينة، هل تشوفون بعد كثير من الناس كله كح وكح 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 وبيأخذ راحته في كل شيء، يعني رغم أنه يقدر يعبرها بطريقة غير طريقة. الحمد لله زمان الأول أنا أتذكر شيابنا الله يرحمه اللي راحوا يعني مال قبل يمكن 40 سنة أو شيء، وإحنا صغار نتعلم على بعض الأمور. الشياب شوف عنده جلكم الله ما فيها النعم اللي إحنا فيه وهالترف، واللي الله ما يدري إحنا ما ندري بالله سبحانه وتعالى إيش قاعد يمهد لنا. زين، نعمة غير نعمة موجودة في يدنا، يعني هالنشافات المحارم بأنواعها لينا ملونة وما أدري شنو، شيء عجيب. وزمان الأول تدرون شنو شيابنا كانوا مساكين، أجلكم الله فردتين نعال زنوب، أجلكم الله والمكان والمسجد، هي شكوا في حلقة كحكح لربع ساعة وبعدين طقب نعل على نعل والسلام عليكم. الله أنعم علينا نعم عجيبة غريبة، بس والله بلوا امتحان. يعني الأولين امتحاناتهم سهلة مثل زمان المدرسة قبل، الحين المدرسة غير قبل. ترى الزمان الأول حساباتهم راح تصير سهلة لأن ما فيه الله ما أعطاهم شيء زايد حتى يحاسبهم عليه. اليوم كل شيء بيدنا، كل شيء بيدنا الحمد لله، الله لا يبدل علينا إن شاء الله. فبالنتيجة ما فيها إشكال. لذلك هم من الآداب أن الإنسان يراعي، يعني أحيانا مو إلا في المسجد، أحيانا أنت زاير لك واحد والتمخط وما تسعل قدام الدنيا قايمة ولا بقاعدة. الله يذكر بعض الفضلاء يقول أنا إذا أصبت بالنشلة اللي نتعبر عنها النشلة، يقول أنا أصلا ما أطلع من بيتنا لين تخلص أسبوع شهر أكثر أقل، يقول يستحيل أطلع. أقول له ليش؟ قال ما بيأدي أحد. بعضهم لا حتى على الأكل يرحم الراحمين نص صايم لين 16 ساعة أو أكثر فيها 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 في جهنم مفتوحة علينا ليل ونهار. يعني أول مرة بالله عليكم الطيور في نص الليل تطلعتها بماي، وين إحنا فيه؟ وين إحنا فيه؟ يعني إحنا في مرزم، وإذا في مرزم بدل الرطوبة غبار، وما حد جاي يلتفت. العجير يقول أنا أتحدى إن الوضع طبيعي، هو أحد علماء الفلك الكبار، حتما الناس ما تحس. الله قاعد يعطي لكن هم قاعد ياخذ، قاعد يضغط حتى الناس لا تطغى واجب. فأقول لك تشوف على هالصومة وتقعد أنت جاي متشوق وتبي تأكل لك شيء تشرب لك شيء، وإذا هو يشغلك ويضيق خلقك. كل واحد يراعي هالشيء. إذا خرج الدم من اللثة للصائم، لثة الصائم مختلطة مع اللعاب وبلع الصائم ذلك اللعاب، فهل يصح صومه؟ صومه ما عنده مشكلة وياه. الإشكالية تكمن في شيء معين، وهو أن هذا الدم أيضا على حالين له صفتان. الصفة الأولى أن يكون الدم الموجود من اللثة مستهلك في اللعاب، يعني استهلكه اللعاب. الصورة الثانية لا، أن يبقى متشخص قائم بحاله ما له علاقة أصلا، شو لو يخرج شيء من فمه دم، دم مو مستهلك. إذا دم شرعا ما يجوز بلعه، من الخبائث التي يحرم بلعها الدم. لكن لو كان الدم قليل بحيث الريق الإنسان يستوعبه، إذا ما عنده مشكلة لو ابتلعه من باب ابتلاع الريق لا يخدش بصومه لا من قريب ولا من بعيد. هل بخاخ الربو مفطر، خصوصا من يعانون بنوبة الربو ولا يستطيعون التنفس إلا إذا استخدم أو استخدمت بخاخ؟ بالنسبة للسيد المرجع حفظه الله تعالى ما عنده مشكلة فيه نهائيا، السيد الخوي كذلك ما عنده مشكلة فيه، السيد الإمام. الإشكالية مع السيد مقلدين السيد القائد الله يحفظه. السيد يقول هذا البخاخ المستخدم إذا يمر من مجرى التنفس مشكل ما موجودة فيه، وهذه الحالة الطبيعية يفترض أن تكون بهذه الكيفية. أما إذا كان يجري من مجرى الآخر وهو مجرى الطعام لا، الإشكالية ثابتة ومستقرة، وبالنتيجة السيد أيضا باني على الاحتياط، من يرجع له يستطيع أن يرجع للسيد المرجع وتنتهي الأمور. فبالنسبة للبخاخ أي مشكلة ما موجودة، وده البخاخ غير البخار المستخدم، البخار ده اللي في المستشفيات أو بعض الأجهزة اللي عند اللي عندهم رب والله يمن عليهم بالصحة والعافية إن شاء الله. ذا يختلف عن هذا، يختلف عن هذه المادة الغازية المستخدمة. فإذا كان ذا كثيف قطعا راح يروح صيامة، إذا كان لا غير كثيف ما عنده مشكلة. كالإنسان الذي يدخل إلى الحمام من أجل الاستحمام في خصوص في أيام الشتاء، هالأيام ما فيها الأشياء واجد، يصير بخار كثيف. إذا صار البخار كثيف بحيث يتحول إلى مادة سائلة تدخل إلى الجوف راح يبطل الصوم، وإلا الصوم صحيح ما عنده مشكلة. لو اغتسل الإنسان غسل الجنابة ثم تبين بطلان غسله لوجود حاجب فهل صومه صحيح أم لا؟ بطريقة السؤال صومه صحيح، لكن هنا شيء لابد من التنبيه. الحاجب الذي يقع على يد الإنسان أو جسم الإنسان بحيث يشكل حاجبا مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وإحنا عندنا شرط في الغسل أن يستوعب الماء تمام البشرة بحيث لا يبقى موضع لا يصل إليه. بتعبير السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه أنه حتى ولو كان بمقدار رأس إذرة حتى لا يصير تسامح في الموضوع زايد. الحاجب عند السيد يعني الحاجب ما يصدق عليه عرفان أنه حاجب، يعني يمنعه. لو واحد ثاني قالوا ذا هذا حاجب يعني هذا حاجب بعد انتهت. الحاجب مرة نعلم بوجوده قبل الغسل ندري أن هذا الحاجب موجود قبل الغسل، وبعدين احنا تركنا قلنا الساعة 9 الحاجب عندي، قلت أنا صحيح عندي جنابة لكن راح أغتسل لما أجي أصلي صلاة الظهر. لما جي صلي صلاة الظهر مر عليه واحد قال خلينا نصلي ورا فلان، قال يلا جت هباب نحن نروح، لبس ثوب على الطاير وركب نسنا انه عليه جنابة. هذا الشيء مر انه لا والله، قال له خلني بس دقيقتين اغتسل واجيك، اغتسل ونسى الحاجب ماله. الامر واحد في عدم صحة الغسل وعدم صحة الصيام. أما إذا هذا الإنسان أصلا لا يعلم بوجود الحاجب، اغتسل بعد أن اغتسل اكتشف وجود الحاجب، اغتسل وشاف وجود الحاجب، إذا كان هذا الحاجب الموجود في الجهة اليمنى وهو ممن يعمل إلى تقسيم الجسم ثلاثة، يغسل المتبقي يعني يشيل الحاجب يغسل المتبقي ثم يأتي بالقسم الآخر، وإذا كان في الجزء عليه أن يرفع هذا الجزء ويأتي عليه. بعضهم يتصور أنه خلاص شفنا الحاجب يعني نغتسل مرة ثانية من جديد، لا ما يجب علينا الاغتسال من جديد. عندنا هذا السؤال، هذا أيضا شخص آخر يسأل: بعد مغادرتنا من ميناء بعد أداء المناسك الحج وكنت لا أملك ريالا واحدا واستحيت من السؤال أن أقترض من الحجاج الذين كادوا، طبعا جايب قصة أنه صار في الطريق وبعدين قاعد في يريد يشتري ما حصل شيء، بعدين شاف له 100 جنيه ورا 100 ورا 100 لين صار 300 ريال، زين، وبعبارة تلصق في صدره بحيث الجماعة لم يشاهدوا ما جرى، يعني هو بس شافه. إن شاء الله ما يكون يعني كان إن شاء الله يكون في يعني في تمام الاستيقاظ، مو في حلم يقظة ولا في حلم نوم، يعني هذا أهم شيء. بالنسبة لهذا يقول: ما شرعية هذا المبلغ وما حليته؟ على فرض أن هذا الشيء فعلا حصل، على فرض أنه حصل وأخذها وشرابها، هذه مجهولة مالك تعتبر، هو لا يملكها في وضع اليد عليها، صارت على صدره ولا دخلت في جيبه ولا انحطت في يده، هذه راح تصير مجهولة المالك. مجهولة المالك عليها أن يراجع أحد الوكلاء الشرعيين ويقوم بتصحيح المعاملة له. بعدين: ما حكم زيادة المسح في الوضوء سهوا؟ زيادة المسح في الوضوء سهوا لا غبار عليه، يعني بمعنى مسح على قدمي عود مرة ثانية مسح مرة أخرى ما عنده مشكلة. بعدين: كفارة الصيام منها صوم شهرين متتابعين، بس بالنسبة للمرأة كيف يأتي مع الدورة الشهرية؟ لا يتأتى مع الدورة الشهرية، وهذا من القاطع المغتفر، وفقنا الله وإياكم.